بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بأكاديمية أثر للعلوم الشرعية، مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب هذه الدورة العلمية والتي أشرح فيها كتابي الموسوم بهذا العنوان مقدمات في منهج أهل السنة والجماعة، وهذا هو اللقاء الثاني في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفنا في اللقاء الذي مضى مع الوقفة الأولى من وقفات هذا الكتاب والمقدمة الأولى من المقدمات التي ينبغي أن يعيها طالب العلم الذي يريد أن يتعرف على منهج أهل السنة والجماعة، وكانت الوقفة بعنوان الإسلام منهج حياة، وبينا كيف أن الإسلام منهج حياة. في هذا اللقاء مع الوقفة الثانية والتي هي بعنوان بيان أهداف الإسلام، بيان أهداف الإسلام. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الله تعالى خلقنا لغاية بينها في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة هي الغاية من خلقنا، وهذه الغاية تثمر غاية أخرى تسمى غاية الغاية. قال تعالى في أول نداء على مائدة سورة البقرة، وهو نداء التوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من العبادة أن يحقق العابد التقوى، فالتقوى إذن هي غاية الغاية، فالعبادة غاية الخلق. هذه الغاية تثمر غاية وهي التقوى، لعلكم تتقون. والتقوى هي فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. إذن غاية الغاية هي التقوى، وهي الدرة المفقودة والغاية المنشودة. فتقوى الله عز وجل هي غاية الغاية، وغاية الغاية تثمر لنا غاية أخرى تسمى غاية غاية الغاية. قال تعالى واتقوا الله لعلكم تشكرون. إذن الشكر هو غاية غاية الغاية، أن تشكر ربك على نعمه، والشكر يكون بعدة مراتب. الأولى اعتراف الشاكر للمشكور بالنعمة، فيعترف القلب بأن الذي أنعم هو الله جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله. المرتبة الثانية حب الشاكر للمشكور، فلا بد أن يصحب الاعتراف بالنعمة الحب لمن أنعم جل جلاله، الحب الذي يدفع للإنقياد. المرتبة الثالثة ثناء الشاكر على المشكور، فيبدأ يشكر باللسان ويثني على الرحمن الذي أنعم وأعطى ومنح سبحانه جل جلاله. المرتبة الرابعة خضوع الشاكر للمشكور، بمعنى أن ينفذ أمره وأن يجتنب نهيه وأن يصدق خبره. المرتبة الخامسة من مراتب الشكر أن يستخدم الشاكر النعمة في طاعة المشكور جل جلاله، لا يستخدمها في معصيته ولا في البعد عنه، بل يستخدم هذه النعم في طاعته وفي مرضاته جل جلاله. إذن الغاية من الخلق العبادة، هذه الغاية تثمر غاية وهي التقوى، فهي غاية الغاية. غاية الغاية تثمر غاية وهي الشكر، فالشكر غاية غاية الغاية. الله تعالى خلقنا لغاية كما ذكر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية أنزل الله عز وجل الكتب، وأرسل الله عز وجل الرسل لهداية عباده، فهناك منح وعطايا تعين العبد على تحقيق الغاية من الخلق وهي العبادة. من هذه المنح الربانية والعطاءات الإلهية الفطرة السليمة النقية التي خلقنا الله عز وجل عليها. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فالفطرة هي الإسلام، الفطرة هي التوحيد. لذلك قال العلماء: إذا ترك الإنسان لفطرته دون تأثير من البيئة المحيطة لوصلت به الفطرة إلى الله عز وجل، لأنها مهيئة للتوحيد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. ميثاق وعهد في عالم الروح، فطرة الإسلام. من المنح أيضا إضافة للفطرة النقية منحة العقل المتدبر، فربنا خلق لنا عقولا متدبرة خلال العقل، يميز العاقل الذي يستضيء بنور الوحي بين الحق والباطل، بين المعروف والمنكر، بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ. فالعقل منحة ومنة. أيضا من المنح أن الله تعالى أنزل الكتب وضمنها المنهاج الذي يحقق الغاية من الخلق. من المنح أيضا أنه أرسل لنا الرسل لبيان هذه الكتب ولأمرنا ونهينا ووعظنا وتذكيرنا. ومن المنح أيضا أنه أيد الرسل بالآيات لإثبات صدقهم من معجزات، سواء كانت مادية أو معنوية. ومن المنح أيضا الواعظ الذي جعله الله تعالى في القلب، لمة الملك التي تدعو إلى التصديق بالحق والمصارعة في عمل الخير. وهذا الواعظ سبيل تقويته وتسديده بالتوحيد الخالص، بمعرفة الله، بأداء الفرائض، بأداء النوافل، بباب التطوع، حتى تتحقق التزكية، فيجد المرء من قلبه واعظا يدعوه للعمل بالخيرات والتصديق بالحق. فهذه كلها منح، فالله تعالى من أجل تحقيق الغاية من الخلق أعطانا تلك المنح الإلهية والعطايا الربانية. أرسل الرسل بالكتب لهداية عباده ولتحقيق عدة أمور، منها دعوة الناس إلى عبادة الله وحده وتحريرهم من عبودية غيره من طواغيت وطبيعة. قال تعالى على مائدة الأنبياء في الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. الله أكبر. أيضا لتعليم الناس منهج السماء بما فيه من عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات ونظم سياسية واجتماعية واقتصادية وتربوية وجهادية وتعليمية، ثم وجوب العمل بما تعلموه وتطبيق ذلك تطبيقا كاملا في جميع طرائق الحياة. فالعلم شجرة والعمل ثمرة، ولا خير في شجرة بلا ثمرة. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم وسيلة والعمل مقصد، فلا تنشغل بالوسيلة عن المقصد. فالمقصد تزكية النفوس، العمل بالعلم الذي يزكي النفس ويرفع القدر وينشر الأمن والأمان، لا مجرد حفظ النصوص كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ. فكم من أناس يفاخرون بحفظهم للمتون وأخذهم للإجازات، وإذا نظرنا إلى أثر هذه المتون التي يحفظون وإلى أثر تلك الإجازات في شتى فروع العلم، أين أثرها؟ قل أن نجد. هذه آفة. نعم الحفظ مطلوب، لكن بشرط أن يثمر العمل وأن نؤدي زكاة العلم بنشره والعمل به. أيضا أرسل الرسل بالكتب من أجل تأديب وتزكية وإصلاح الناس. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فدين الإسلام دين تكافل وتراحم، ودين تعاطف وشفقة، ودين معاملة وإحسان، وعمل على ذلك أولو العزم من الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. واستفاد من الأنبياء والرسل أهل الإيمان الذين صدقوا واتبعوا، ومن خيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل أولو العزم والعزائم من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين لما طبقوا المنهاج تطبيقا سديدا دانت لهم الدنيا وتحطمت تحت أقدامهم تيجان الجبابرة من أقاصرة وأكاسرة وملكوا أزمة الأمور. ووصفهم رب العزة جل وعلا في كتابه بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه صفة أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فكانت الشدة منهم على الكفار وكانت الرحمة والشفقة بينهم مثلا للعادلين والمتأسين. والدين الإسلامي إخوة الإيمان والإسلام في مجموعه وحدة متماسكة الأطراف محكمة العراء تؤلف بين جملة من الحقوق. هذه الحقوق تضمن سلامة المجتمعات واستقرارها، فلا بد من الأخذ بها في مجموعها. فتوحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وتأليهه وإفراده بكامل العبودية والتقديس كل ذلك جزء من عقيدة المسلم ومن طليعة ما يجب أن يعنى به. قال الله تعالى في أول نداء على مائدة سورة البقرة وهو نداء التوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا هو الأمر الأول والحق الأول بالنسبة لخالق الكون ومدبره ومربيه بنعمه وأفضاله، أن تفرده جل جلاله في ربوبيته أي في أفعاله، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أن تفرده جل جلاله في ألوهيته أي في أفعالك أنت، فلا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له جل جلاله. القائل في كتابه أمر نبيه الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يبلغ للناس: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول المسلمين من هذه الأمة الخاتمة، أي أول المسلمين منزلة وقدرا، فهو أفضل الخلق أجمعين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذا هو الحق الأول، أن تفرد ربك في الربوبية أي في أفعاله، هو الخالق المالك المدبر، أن تفرد ربك في ألوهيته أي في أفعالك أنت، فلا تصرف العبادة إلا لربك جل جلاله، لا تركع إلا لله، لا تسجد إلا لله، لا تحلف إلا بالله، لا تنذر إلا لله، فالعبادة كلها لا تصرف إلا لله. أن تفرد ربك في أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فتصف ربك بما وصف به ربك ذاته في كتابه وبما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، أي تثبت لربك ما أثبته ربك لذاته في كتابه وما أثبته له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وأن تنفي عن ربك ما نفاه ربك عن ذاته في كتابه وما نفاه عنه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. وفي باب النفي تثبت كمال الضد، تنفي عن ربك ما نفاه عن ذاته كالظلم مثلا، وما أنا بظلام للعبيد، وتثبت له كمال الضد أي كمال العدل، وتبني جميع آيات الأسماء والصفات الواردة في كتاب ربك وفي صحيح سنة نبيك صلى الله عليه وسلم على الأصل المحكم في الكتاب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تحرف ولا تعطل ولا تكيف ولا تمثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحق الأول هو التوحيد. الحق الثاني ويتعلق بصلاح الجماعة المسلمة وتكوين وحدتها وتنظيم أهدافها وتكفلها الصالح العام وتضافر جهودها لتحقيق الأخوة الإيمانية التي نص عليها الله تعالى بقوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقد أوضحت السنة النبوية المطهرة مدلول هذا الإخاء وهذا الحق وأهدافه ومدى الأخذ به كمبدأ من مبادئ الدين في جملة من الأحاديث وفي صور مختلفة. فمرة يكون التوجيه إليه بالترفع عن الظلم وعدم التعدي على الغير والتحذير من الشح والنهي عن الإضرار، كما صح ذلك عن رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن يسفكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وطارة يكون التوجيه إلى هذا الحق والتنويه عن مدى الترابط الإيماني والتكافل في الحقوق، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والحديث أخرجه الإمام مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أخرجه الإمام مسلم. وطرة يكون التوجيه إلى هذا الحق بتصوير واقع الأخوة الإيمانية والتعريف بطرف من مسالكها، كما يتضح ذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ما ترك وسيلة للإيضاح والبيان والتعليم إلا وسلكها صلوات ربي وتسليمات عليه شفقة على أمته ورحمة بها. وفيما أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. والنفي الوارد في الحديث يسمى نفي الكمال لا نفي الصحة، أي لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، لأن هذا العمل من باب النصيحة، فيكون النفي هنا نفيا لكمال الإيمان وتمامه لا نفيا لأصله. والحب الوارد في الحديث مقيد بالخير حتى لا يأخذه أحد على إطلاقه فيقول: أنا أحب مثلا، هناك من يحب الممنوعات والمحرمات، فهل يا ترى لأنه يحب الحرام يفعل الحرام لأخيه ويحب لأخيه؟ ليس الأمر كذلك. لذلك قيد النبي في موضع آخر هذا الحب الوارد في الحديث بالخير. ففي رواية لهذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وجاء عند ابن حبان رحمه الله تعالى بلفظ: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير من الخير، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطارة يكون التوجيه إلى هذا الحق باستدرار العطف والرحمة والحث على الرفق والشفقة، أخرج الترمذي رحمه الله بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، أو كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه التوجيهات المتعددة، إذا قست القلوب والتاثت العقول وتحجرت الضمائر وتصامت الآذان عن أمثال هذه التوجيهات النبوية الرشيدة، يكون العلاج عندئذ ترهيبا وتخويفا يكبح جماح النفس، وتوعدا وزجرا تتحدد به الغاية ويعلم منه المصير. يفصح عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. رواه الإمام أحمد أيضا وزاد فيه: ومن لا يغفر لا يغفر له. وعن عمرو بن حبيب رضي الله عنه أنه قال لسعد بن عمرو رضي الله عنه: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خاب عبد وخسر لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر؟ أو كما أخبر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. وعند الترمذي رحمه الله وقال: حديث حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق والمصدوق صاحب هذه الحجرة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. وعند الترمذي أيضا وحسنه من حديث أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في باب المقابلة، الجزاء من جنس العمل. فمن أدخل على مسلم مضرة في نفسه أو ماله أو عرضه عمله الله تعالى من جنس عمله، فأدخل عليه من الابتلاءات ما يضره. ونهيك يا عبد الله بمضار الله ومشاقته، جل شأنه إنها القصاص العادل، قصاص رب العالمين جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. إنها نقمة الله وشديد أخذه، فاحذروا نقمة ربكم جل جلاله. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلابد من تقواه، ولابد من الحذر من هذه الغلظة التي تملأ بعض القلوب، فلا نجد فيها الرحمة المرجوة. لابد أن نحذر ذلك، وأن نعرف للمؤمنين حقوقهم، وأن نرعى تلك الحقوق. فربنا تعالى يقول في كتابه: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. الآية من سورة فصلت، هي الآية 46. إخوة الإيمان والإسلام، بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل تلك المقدمات المهمة في منهج أهل السنة والجماعة. شكر الله لكم حسن الاستماع، واحتسبوا الوقت عند ربكم جل جلاله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.